قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، وعلينا فيهم ومعهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سائلا ربي لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يثبتنا على الحق والإيمان إلى يوم أن نلقاه، وأن يربط على قلوب المؤمنين، وأن يثبت المسلمين المجاهدين، وأن يسدد الدعاة والعاملين، وأن يشرح صدور المسلمين إلى الحق المبين، وأن يأخذ بيدي وأيديكم وأيدي سائر المسلمين إلى الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وبيض وجوهنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع الدرس الرابع عشر من دروسنا عن سيد المسلمين وإمامهم بعد خير النبيين، مع الخليفة المختار، مع الصاحب في الغار، مع العتيق الصديق، مع أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه وأرضاه في مراحل عمره، المرحلة الثالثة. هذه المرحلة التي تبدأ بتوليته الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. لقد استمرت خلافة الصديق 807 أيام، 807 أيام. في هذه الأيام المعدودات قام الصديق بأعمال لا تتسعها الأعوام ولا الدهور، وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل وإخلاص الصديق، بل أقول ما ذلك إلا لمتابعته لرسول الله وحسن اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد علمنا نبينا لما قال لفاطمة بنت قيس: يا فاطمة، طاعة الله ورسوله خير لك. فقام الصديق بطاعة رسول الله خير الطاعة، واقتدى به أحسن الاقتداء، فبارك الله في خلافته وفتح الله على يديه، بل إن الله أعز هذا الدين بخلافة الصديق بعد النبي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال أصحاب النبي لولا أبو بكر، لولا أن من الله علينا بأبي بكر بعد موت النبي لهلكنا، لهلكنا. مع الصديق نعيش في أيامه المعدودات في خلافته رضي الله عنه، حتى نرى كيف قام هذا الرجل الضعيف الأسيف النحيف معروق الوجه البكاء الخاشع، كيف قام بأعمال لا يستطيعها إلا سادة الرجال، ذلك لأن الإيمان في قلبه يزن إيمان الأمة، بل إنه يرجح على إيمان الأمة رضي الله عنه. ومن أجل وأهم أعماله رضي الله عنه وأرضاه، في اليوم الذي تولى فيه الخلافة رضي الله عنه قام بأول عمل في دولته في حكومته في مملكته التي تولاها، قام بإنفاذ بعث أسامة ابن زيد رضي الله عنه وأرضاه، إنفاذ جيش أسامة. ذلك لأن الدولة المسلمة في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيط بها دولتان عظميان أو عظيمتان، الفرس والروم. وفي آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالتحديد في السنة السادسة بعد صلح الحديبية، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب سادة وملوك ورؤساء وقادة ومسؤولي الدول المحيطة بجزيرة العرب بدولة الإسلام، يدعوهم فيها إلى الإسلام ويحذرهم أنهم إن لم يدخلوا في هذا الدين خرج النبي إليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه بدأ كعادته بالدعوة بالحسنى فدعاهم إلى الله، فأرسل إلى ملك الروم هرقل دحية الكلبي برسالة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كتب له فيها من محمد بن عبد الله إلى هرقل ملك الروم أو عظيم الروم: فإني أدعوك بدعوة الله أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، أسلم تسلم، وإلا كان عليك إثم الأريسيين. فأخذ هرقل ملك الروم أخذ رسالة رسول الله وقرأها وتدبر فيها وقال: هل بيننا أحد من هؤلاء الناس، أي من العرب؟ قالوا: نعم، هناك رجل أبو سفيان ابن حرب موجود. قال: هاتوه. فجيء به فسأله أسئلة وأجاب أبو سفيان بالصدق، فلما انتهى أبو سفيان من الإجابة قال هرقل: لو كان الكلام كما تقول، أي لو كان حال الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول، لملك تحت قدمي هاتين، لجاء ملكه وملك الأرض التي تحت قدمي هاتين، ولم يسلم ولم يرفض، بل أحسن استقبال دحية الكلبي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الثامنة من هجرته أرسل رسولا آخر إلى بلاد بصرى من مملكة الرومان، أرسل الحارث ابن عمير الأزدي إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام كما دعا غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقيه، أي لقي الحارث بن عمير شرحبيل ابن عمرو الغساني فقتله، أي قتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فغضب النبي وقال: هذا اعتداء، لم يحدث في التاريخ أن يقتل رسول. وجهز النبي جيشا في السنة الثامنة وأرسل هذا الجيش وأعلن في أصحابه أن استعدوا، فاجتمع 3000 مقاتل، لم يتجمع للمسلمين جيش بعدد هذا الجيش، وأمر النبي على الجيش 3 قادة لم تحدث من قبل، أن يؤمر النبي على سرية من السرايا 3 قادة، زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. أولا قال أميركم زيد، فإن قتل فعبد الله، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، أو كان جعفر قبل عبد الله، فكان زيد وجعفر وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنهم. وأمره أن يخرج بالجيش، أمر زيدا أن يخرج بالجيش إلى بلاد البلقاء من أرض الروم ليحاربهم أو يقاتلهم، وكانت معركة مؤتة بسبب أن قتل رجل من المسلمين وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النبي لما لم تؤتي أو لم تجني هذه السرية، سرية مؤتة لم تجني ثمارها، خرج النبي في 9 بنفسه الشريفة على رأس جيش قوامه 30,000 مقاتل إلى تبوك، إلى أقصى بلاد الشام صلى الله عليه وسلم، وخرج النبي على رأس الجيش 30,000، وكانت آخر مغازي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج بنفسه قائدا لهذه المعركة حتى وصل إلى حدود بلاد الروم، وكلما مر بأهل بلد صالحوه على الجزية، فصالح النبي هؤلاء البلاد أو هذه البلاد على الجزية، وعاد النبي منتصرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاد النبي ليحج حجة الوداع في 10 وفي شهر صفر من 11، أعد النبي جيشا آخر بقيادة أسامة بن زيد الذي قتل أبوه زيد بن حارثة في غزوة مؤتة، وأعد النبي جيشا بقيادة أسامة بن زيد على رأس 3,000 مقاتل أيضا من سادة المهاجرين والأنصار، وقال له النبي: يا أسامة، أعد نفسك أو هيئ نفسك لتخرج لتثأر لأبيك، قتلوا أباك في مؤتة، فاخرج إليهم لتثأر منهم لأبيك. وخرج الجيش، وأعلن النبي أن من كان حاضرا جاهزا مهيئا للخروج للمعركة فليخرج مع أسامة، فاجتمع 3,000 مقاتل، وبينما أسامة يجهز الجيش للخروج، وكان أسامة في هذا الأوان ابن 18 أو ابن 20 على الأكثر، وجعله النبي أميرا، وسمع النبي أن هناك أناسا من الأنصار يتكلمون في إمارة أسامة ويقولون: أمر النبي علينا شابا حدثا صغيرا. فسمع النبي الكلام فجمع المهاجرين والأنصار وقام خطيبا وقال: سمعت أنكم تعيبون أو تقولون كيف يؤمر علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسامة، والله إنه لخليق بالإمارة، وإن أباه من قبله لخليق بالإمارة، وقد عبتم في إمارة أبيه، وإنه لحب رسول الله كما كان أبوه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما أسامة يستعد ويجمع الجيش ويعد العدة وعسكر بالجيش في مكان يقال له الجر على مقربة من مدينة رسول الله حتى يستعد، وآن الأوان في يوم السبت الذي سبق موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي مات في هذا الأسبوع 2 من أسابيع شهر ربيع الأول من 11 من هجرته، وفي يوم السبت عزم أسامة أن يخرج للمسير، فأرسلت إليه زوجته فاطمة بنت قيس وقالت له: يا أسامة، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتد به الوجع كأنه يودع الدنيا، فلا تخرج بالجيش. فانتظر أسامة، ولما جاءته هذه الرسالة من زوجته ودخل المدينة وترك الجيش يعسكر في الجرم، ونظر إلى النبي وهو لا يتكلم صلى الله عليه وسلم، لكنه يدري بمن حوله. فدخل أسامة والنبي لا يتكلم، فأخذ النبي يرفع إصبعه إلى السماء ويشير بها إلى أسامة، فيقول أسامة: فعلمت أنه يدعو الله لي، يدعو الله لي. وانتظر أسامة، ومات النبي كما قالت زوجته يوم الاثنين، ولم يخرج جيش أسامة، وتولى أبو بكر البيعة الخاصة يوم الثلاثاء والبيعة العامة يوم الأربعاء، وفي نفس اليوم أمر أبو بكر أن يخرج أسامة بالجيش وقال له: امضي يا أسامة، لما أمرك رسول الله به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وندب الصديق الناس إلى الخروج، وأرسل من ينادي فيهم أن من كان خارجا مع أسامة فليخرج إلى الجرح يستعد للخروج. من كان نوى الخروج في زمن رسول الله، وقد جاءت الأنباء إلى المدينة بحالة العرب بعد موت النبي، ففي بني أسد كفر طلحة ابن خويلد الأسدي وارتد عن الإسلام، وجمع حوله الناس للهجوم على المدينة. وفي اليمامة كفر مسيلمة الكذاب، وفي اليمن كفر الأسود العنسي، وبدأت عدوى الردة تنتشر بين قبائل العرب. وكل هذه الأخبار تأتي إلى مدينة رسول الله، إلى أبي بكر، في أول 3 أيام من توليه الخلافة. اهتزت المدينة كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: واشرأب النفاق، وتجرأ اليهود والنصارى، وكفرت العرب، وأصبح المسلمون في المدينة كمثل الغنم في الليلة المطيرة الشاتية ليس لها من يجمعها. أصبح المسلمون في المدينة كمثل الغنم في الليلة الشاتية المطيرة ليس لها من يمنعها. ولكن الصديق قام وجمع الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأعلن أن من كان أعد نفسه للخروج مع أسامة فليخرج، ثم أرسل إلى أسامة وقال: استعد يا أسامة، وامضي لما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلم سادة المهاجرين والأنصار بأن الخليفة يريد أن يبعث جيش أسامة، فجاءوا إليه سادتهم وقالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتبعث جيش أسامة وفيه خاصة أصحاب النبي؟ أعظم أصحاب النبي خرجوا مع أسامة بن زيد، والعرب قد اشرأب النفاق وارتدوا عن الإيمان، وربما تجرأوا على مدينة رسول الله، فإن خرج أسامة 3000 فمن جاء المدينة لا يجد من يرده، فأبقي الجيش يا خليفة رسول الله يدفع عن المدينة ويرد عنها إذا تجرأ أحد للهجوم. فقال الصديق رضي الله عنه كلمته التي تزن الجبال، قال: والله لو أن الذئاب عضتني وتخطفني الطير ما قعد أسامة إلا خرج لينفذ أمر رسول الله، والله لو لم يبق في القرى إلا أنا لخرج أسامة بالجيش. لو جاءت الذئاب فتخطفت أيدي وأرجل أمهات المؤمنين لخرج جيش أسامة. قوة إيمان، ثقة ويقين، طاعة للنبي حتى بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ خائف؟ تخاف؟ ثم قال كلمة هي أعظم من هذه، بل كل كلامه عظيم، قال: مات رسول الله وأتم الله الدين، أينتقص وأنا حي؟ لقد مات النبي وأتم الله الدين، أينتقص الدين وأنا حي؟ لا والله، لا ينقص الدين وأنا حي، وإن تخطفني الطير، رضي الله عنه وأرضاه. فشرح الله صدر الصديق كما يقول عمر، وكان في ذلك الخير. ثم إن المهاجرين اجتمعوا لما رأوا أن خليفة رسول الله يصر على بعث جيش أسامة، وقالوا له: هم يقولون لك اختر أميرا غيره، إذا كنت بالضرورة يخرج الجيش ويمضي للمهمة، لكن اختر رجلا كبيرا بدلا من هذا الفتى الذي لا يزيد عن 20 سنة، رضي الله عنه. وأرسلوا عمر ليكلم الصديق في هذا، إن كان ولا بد فاختر أميرا غير هذا. فدخل الفاروق على الصديق يكلمه وهو جالس في بيته، قال: هؤلاء سادة المهاجرين أرسلوني إليك حتى تختار أميرا للجيش غير أسامة. فوثب الصديق، وثبة الأسد، رغم أنه صغير نحيف لكن قفز قفزة. فوثب الصديق وأمسك بلحية الفاروق عمر وقال له: ثكلتك أمك وفقدتك يا ابن الخطاب، استعمله رسول الله وأنا أنزعه؟ النبي والله، وأنا أغير ما فعل النبي؟ والله لو تخطفني الطير لمضى أسامة كما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر إلى المهاجرين يخبرهم الخبر، لأنهم في انتظار من هيولي، ماذا فعلت يا عمر؟ فقال لهم: امضوا، ثكلتكم أمهاتكم، لقيت من سببكم ما لقيت من الصديق. سمعتوني كلام كنت في غنى عنه. هو قال للفاروق: ثكلتك أمك، وقال لهم: وانتوا كمان، لأنكم فكرتم تفكير فيه خوف، فيه جبن، أو فيه حرص، لكن أين الحرص من الاتباع والطاعة، من الانقياد؟ ثم إن الصديق بعد أن أمر أسامة أن يخرج بالجيش قام وصعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه عادته، كعادة النبي إذا أراد أن يكلم الناس جمعهم وصعد المنبر وخطب فيهم. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا أيها الناس، إنما أنا مثلكم، لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله يطيق. إنما أنا مثلكم، لا نبي ولا رسول ولا مؤيد بالوحي ولا معصوم، إنما أنا مثلكم، ولعلكم تريدون مني أن أكون على درجة النبي لعلكم ستكلفونني ما كان رسول الله يطيق. إن الله اصطفى محمدا وعصمه من الخطأ. أين أنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وإنما أنا متبع لا مبتدع، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا وضع لهم خطته واضحة، أولها أنه خليفة، ليس خليفة لله، إنما هو خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه بين لهم حقيقة نفسه أنه بشر مثلهم، رضي الله عنه وأرضاه، أنه بشر مثلهم غير معصوم. أما العصمة فقد انتهت بموت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثالثا بين لهم أنه متبع، ما كان النبي يفعل سيفعل، وهذه أعظم أعمال الصديق أنه كان متبعا لرسول الله. إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فقوموني وإن زغت، فإن أحسنت فأعينوني وإن زغت فقوموني. رابعا بين لهم أن عليهم واجب، كما أن عليه واجب أن ينفذ ما قال الله وقال رسوله، وأن يكون متبعا مقتديا برسول الله. فإن عليكم واجبا هذا الواجب، فإن عليكم واجبا هذا الواجب هو مراقبة الحاكم، والواجب الآخر إن أحسن أن يعينوه، الواجب الآخر إذا زاغ أو أخطأ أن يقوموه. حملهم المسؤولية كأنه يقول أنا لا أستطيع بمفردي، بل إن الأمور لا تأتي إلا بالجماعة، رضي الله عن الصديق وأرضاه. قال ثم، وهنا سؤال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه في شؤونه، فإن أشاروا عليه بأمر أخذ به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حدث في يوم أحد، وكما حدث في أسرى أو أسارى بدر، وكما حدث في النزول يوم بدر، حديث الحباب بن المنذر وإن كان فيه كلام في سنده، لكن رسول الله كان دائما يعود أصحابه على الشورى. هنا أجمع المسلمون على أن الخليفة لا يسمح لأسامة بالخروج بالبعث، وكان رأي الصديق بمفرده أن يخرج بعث أسامة. وضرب الصديق بكلام أصحاب النبي عرض الحائط وأصر على رأيه. كيف؟ هل يقول أحد إن حكومة الصديق كانت حكومة دكتاتورية فردية لا يقبل الشورى ولا يقبل كلام أحد؟ كذبوا، بل كان على منهاج النبوة رضي الله عنه وأرضاه. طيب لماذا أصر على رأيه؟ لأنه قال لأصحابه أنتم تقولون بعقولكم، تحكمون بأفهامكم، ترون أن المصلحة أن يبقى الجيش، لأن العرب قد ارتدت وجيش أسامة فيه سادة الأمة، فإن خرج الرجال لم يبق إلا الضعفاء والنساء والصبيان في المدينة. هذا قياس إيه؟ عقلي. لكن القياس النقلي الذي جاء به النص أن النبي أخرج جيش أسامة وهو في حال مرضه في شهر صفر، وهذا نص، أخرج امضي إليهم يا أسامة واثأر لأبيك منهم، هذا أمر، هذا نص، ولا هناك يجوز اجتهاد مع النص. فذكرهم الصديق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع كلام الله وكلام رسوله لا كلام لأحد، حتى وإن اجتمعت الأمة على رأي يخالف قول الله وقول رسوله. إذن الصديق لم يكن دكتاتوريا ولم يكن فرديا في حكمه، بل كان على منهاج النبوة يأخذ ما قال الله وقال رسوله. ولهذا يقول الصديق الفاروق: حتى شرح الله صدر الصديق لما أراد الله من بعث أسامة، وكان في ذلك الخير، وكانت في ذلك المصلحة، وحقق هذا الجيش أعظم النتائج التي ستأتي إن شاء الله في آخر حديثنا هذا. إذن حتى لا يظن أحد أن الصديق كان لا يقبل قول أصحابه، بل كان ينفرد بقوله، لا، بل إنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مثال في الالتزام بالسنة النبوية والاقتداء بالنبي في أحرج الأوقات. كل العقول تقول إن بقاء الجيش فيه مصلحة، لكن النص فيه أن خروج أسامة فيه المصلحة، فكان النص أولى بالاتباع من العقل والفكر، وكان الخير في الاتباع لا في الابتداع. ألم يقل لهم: وإنما أنا متبع لا مبتدع؟ أنا أسير وأميل مع النص حيث مال رضي الله عنه وأرضاه. وعندها اقتنع أصحاب النبي بقوله لما أعلن لهم الحجة، قال أن رسول الله هو الذي أمر أسامة بالخروج، وأن رسول الله هو الذي ولى أسامة على السادة والقادة من علي وعمر، حتى عمر كان تحت إمرة أسامة، عثمان، سعد، طلحة، الزبير، كل هؤلاء كانوا تحت إمرة أسامة بن زيد. النبي هو الذي ولاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال لعمر: ولاه رسول الله وأنزعه أنا، ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. ثم خرج الصديق ليودع الجيش، وأمسك بزمام ناقة أسامة، وعبد الرحمن بن عوف يقود ناقة الصديق، وأسامة يركب، والصديق يمشي، وهو يمشي أمام ناقة أسامة. فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: والله لا ركبت، ووالله لا نزلت، لا أنا راكب ولا أنت نازل من على جملك أو على فرسك. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وما علي أن أغدر قدمي ساعة في سبيل الله، وقد سمعت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك، ورأيته بنفس الطريقة. خرج النبي يودع جيش زيد بن حارثة يوم مؤتة. شوف الاقتداء بالنبي في كل شيء، ما نسي أبو بكر التاريخ، وما نسي سنة النبي، نحن نسيناها، نحن عرفناها ولا نعمل بها، أما هو ما نسيها. فخرج يودع أسامة ويمشي ويقول: ما علي أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ قد غبرت يا أبا بكر، قد غبرت وخرجت مع النبي وقدت السرايا وأديت ما عليك. لكنه يريد أن يؤكد منزلة أسامة بنفسه، هو أراد أن يطمئن قلوب أصحابه ومن معه من الجيش ليطيعوه حتى لا تكون ثورة مضادة. فخرج يودع الجيش بنفسه، وجعل أسامة راكبا وهو يمشي إجلال لأسامة، حتى يعلم الجنود كيف يطيع القائد وإن كان القائد أصغرهم سنا. وخرج يودع أسامة رضي الله عنه ثم قال له: يا أسامة، إن شئت أن تترك لي عمر أستشيره في هذه الأيام، إن شئت، يعني يستأذن من قائد الجيش، لأن عمر جندي تحت إمرة أسامة بن زيد، فيستأذن منه ويقول: إن شئت الخليفة يستأذن من جندي تحت يده، يعود الجنود على الطاعة، يعودهم. وهذا أيضا تقدير لأسامة وتأكيد لإمرته، وهذا من ذكاء الصديق وفطنته رضي الله عنه وأرضاه. ألم يخرج النبي يودع معاذ بن جبل وهو يوليه على اليمن، والنبي يمشي ومعاذ يركب، ويوصي النبي أبا موسى الأشعري ويقول له: يا أبا موسى، إذا ذهب إلى بلاد اليمن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأعلمهم أن عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وأخبرهم أو خذ من أموال أغنيائهم صدقة فردها على فقرائهم. ثم قال له: ستجد هناك أبا موسى فتطاوع ولا تختلف ويسر ولا تعسر. ويوصي النبي معاذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيخرج الصديق مع أسامة، وأسامة يركب والصديق يمشي. ثم يقول للجيش عندما يخرجون من الجرف متوجهين إلى بلاد الروم، يقول له الصديق رضي الله عنه وأرضاه: انطلق يا أسامة حيث أمرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى بلاد قضاعة وبلاد آبل من بلاد الشام. وقال له: اسمعوا وصيتي واحفظوا عني 10، كما كان النبي يوصي الجيش. قال لهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أوصيكم 10 فاحفظوها: لا تخونوا، ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، لا تخونوا ولا تغلوا أو تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا صبية ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، تمام، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، 6، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تقتلوا شاة ولا بعيرا ولا بكرة إلا لمأكله، ولا تقتلوا أو لا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بألوان من الطعام فإذا أكلتم فسموا الله تعالى. لأنهم مقدمون على قوم أهل كتاب، إذا جاءوا لكم بطعام فكلوا وسموا الله تعالى. ثم قال: وتلقون قوما آخرين قد فحصوا أوساط رؤوسهم، يعني حلقوا أوساط رؤوسهم، وتركوا حولها مثل العصائب، فإذا رأيتموهم فاخفقوهم بالسيف خفقا. الأشكال دي لا تستحق أن تعيش، اخفقوهم بالسيف خفقا. ثم قال: وامضوا بسم الله على بركة الله، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أكبر. وصايا هي وصايا نبوية ذكرها النبي في كل سرية أو على كل سرية، فيه دلالة على أن ديننا ليس دين إرهاب كما يزعمون، ولا هو يتشرب الدماء ولا معتدي، وما انتشر إلا بالسيف كما يقولون كذبوا. لا والله، هذا كلام نبينا الذي يثبت أن هذا الدين ما كان إلا رحمة للعالمين. هل تجد في حرب من الحروب هذه الآداب؟ هل سمعت ورأيت وأنت تسمع الآن ما يحدث في تركستان وفي بلاد الصين، ورأيت وسمعت ما حدث من قبل في العراق وفي أفغانستان، ورأيت وسمعت ما حدث في غزة، ورأيت وسمعت ما يحدث للمسلمين في بلاد أوروبا، من خرجت متحجبة حجاب لا يطيقون بقاءها ولا عيشها، في تركستان المساجد تهدم، المسلمون يحرقون بالآلاف، أين هذه الآداب والأخلاق؟ يقول لهم الصديق على لسان النبي، لأنه قال إنما أنا متبع ولست بمبتدع، يقول لا تخونوا ولا تغل، لا تخونوا، لا تخن عدوك الذي تحاربه، أي أدب هذا؟ أي دين هذا؟ لا تخونوا ولا تغلوا، الغلول أخذ المال قبل قسمة الغنائم، ولا تغدروا، لا تقتلوهم غدرة بل مواجهة، لا تغدروا ولا تمثلوا، يعني بعد أن تقتلوهم لا تمثلوا بهم كما فعلوا حتى بالأحياء، مثلوا بالأحياء، مثلوا بالنساء، قاتلوا الأطفال، ثم يقول ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، كل هذا، بل أدب الإسلام يصل إلى ما هو أعظم من ذلك، يقول لهم الصديق ولا تعقروا نخلة ولا تحرقوها، حتى الشجر له حرمة، الشجر له حرمة عند المسلم، لا تعقروا نخلة ولا تحرقوها ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة، إذا كنتم تقتلونه، إذا كنتم تأكلونه، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بطعام فإذا جاءوا لكم به فسموا الله وكلوا، وسوف تلقون أقواما قد فحصوا رؤوسهم وتركوا ما حولها مثل العصائد عمائم سودة، قال فأخفقوهم بالسيف خفقا، ثم قال لهم امضوا بسم الله وعلى بركة الله، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، والاستعانة يجب أن تكون بالله وسوف ينصركم الله. خرج أسامة على رأس الجيش حتى وصل إلى بلاد الروم وحقق المراد، واستمرت هذه السرية 40 يوما، 20 يوما ذهابا وعشرين يوما إيابا. قالوا إن أسامة وطأ أرض الروم في اليوم الذي جاء إلى هرقل خبر موت النبي، لأن أسامة خرج بعد موت النبي بعد إيه؟ يومين، فمجرد ما جاء الخبر في نفس اليوم كان أسامة قد وطأ أرض الروم، فقال هرقل مات قائدهم ويأتي هذا الجيش، والله ما جاء هذا الجيش إلا من أمة عظيمة، يموت قائدهم ويخرجوا بالجيش ده، إذن عندهم مثل قد إيه؟ أضعاف مضاعفة، ما خرج هذا الجيش إلا من أمة عظيمة قوية شديدة متكاملة، وبدأ الرعب يدخل في قلوب الروم ويسلم لأسامة مدينة بعد مدينة من غير حرب ولا قتال، ألقى الله في قلوبهم الرعب. الله أكبر يا صديق، الله أكبر، انظر إلى اللفتة، إلى بعد النظر،
أول ما وصل الخبر إلى هرقل مات محمد، وفي نفس اليوم قالوا إن جيش محمد قد جاء. إيش هذا؟ جيش يتحرك بعد موت قائدهم، إذن عندهم جيوش. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله عن الصديق الخليفة بعد رسول الله المتبع المقتفي أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرسل وأصر الصديق على إنفاذ بعث أسامة اقتداء بالنبي وسمعا وطاعة له وتنفيذا لأمره قبل موته. ما كان لنا أن نطيع رسول الله وهو حي ثم نعصاه بعد أن يموت، ما هذا دأب المؤمن، بل المسلم عليه أن يطيع نبيه وهو حي وأن يطيعه بعد موته، لأن سنته بيننا ومعنا، ما غاب رسول الله إلا بجسده، أما المنهج أما السنة فهي بيننا صلى الله وسلم على نبينا. وحقق البعث أعظم النتائج وأجلها وأجلها، فقد أثبت الصديق أولا الاقتداء والاتباع لرسول الله في أسمى معانيه، حتى أنه كان يتشبه بالنبي في وداعه للجيش وفي وصيته للجيش وفي خروجه، وأسامة يركب والنبي والصديق يمشي كما كان معاذ يركب والنبي يمشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا، بعد نظر الصديق، لأنه ما مر جيش أسامة ببلد من بلاد العرب إلا قالوا ما خرج هؤلاء إلا وبهم منعة وشدة وقوة، ما خرج هذا الجيش بعد موت النبي إلا وبهم منعة وقوة وشدة. فكانت قبائل العرب وبلاد العرب كلما مر أسامة ببلد إلا صالحوه ودخلوا في الدين من غير قتل ولا قتال، فغنم أسامة وعاد الجيش سالما لم يفقد منه أحدا، وغنموا غنائم عظيمة، ويكفيه أنهم فتحوا البلاد حتى بلاد الشام أو حتى بلاد الروم، فتحوها وجاء الجيش منتصرا وحقق أعظم النتائج. منها أيضا من النتائج إثبات هيبة الدولة المسلمة. في أول خلافة الصديق أصبح للدولة هيبة ومكانة، لأن مكانة الدولة من مكانة قائدها وخليفة رسول الله، هو صاحب هيبة ومكانة، ولهذا كانت دولته وحكومته كمثله رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هذه الصورة المشرقة، طبعا فتحوها من غير ما أنا بقول، كلما مروا ببلد سلموا الزمام لهم، لا ديك سرية تانية، ديك سرية مؤتة، نعم، لكن هذه كما قلت ايش حرك ليه يسأر لأبيه، ما هو جيش مؤتة ما حققش النتائج، بل قتل القادة الثلاثة وخالد بن الوليد رجع بالجيش ولم يحقق نتائج ولم يصل إلى بلاد الروم، لأنه خرج له 100,000 من الروم و100,000 من قبائل العرب وكان عددهم 3,000، فكل الذي استطاع أن يفعله خالد بن الوليد أن يرجع بالجيش سالما ولم يحقق النتيجة. فأراد النبي أن يخرج جيش أسامة ليحقق ما لم يحققه الجيش الأول، وليثأر لأبيه ولجعفر ولعبد الله وللرجال الذين قتلوا في يوم مؤتة، فهذا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلم ولا يرضى بأن يقتل أحد من أصحابه حتى يثأر له، لأن الدم المسلم دم غالي، غال عند من؟ عند رسول الله وعند أصحاب الإيمان. أما عندنا دم المسلم لا يساوي ولا ذبابة ولا شيء، نأكل ونشرب وإخواننا يقتلون ويحرقون ومقدساتنا تنتهك وتهان ولا يتحرك لنا قلب ولا جنان، نسأل الله السلامة والعافية. نقول من النتائج المهمة هي الصورة المشرقة للجهاد الإسلامي في أعلى معانيه. الجهاد في الإسلام كما أقول وأقول دائما إنما هو رحمة للعالمين، لا قتل ولا قتال، إنما أراد الله بالجهاد الإسلامي ليرحم الناس، ليرحمهم من أنفسهم، كما قال هذا الفارس ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من ذل العبودية لغير الله إلى عز العبودية لله، إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من ظلم وجور الأديان وبعضهم لبعض إلى عدل ورحمة الرحيم الرحمن. هذه الصورة المشرقة للجهاد في الإسلام، ليست للقتل ولا للقتال، إنما هي أعظم الصور للحفاظ على الناس والحرمات. يقول الصديق كما في وصيته: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا أو تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. كل هذه وصايا للجهاد في الإسلام، أن نحافظ على حرمات الناس. من سلم لنا واستسلم سالمناه وتركناه، ومن قاتلنا واعترض ديننا قاتلناه، لأننا إنما نريد أن نهدي الناس، وما بعثنا إلا لإدخال الناس في دين الله عز وجل. فمن اعترضنا نقتله، لا لأجل قتله، بل ليخلي بيننا وبين دعوة الناس إلى الخير وبعد هداية الناس إلى الخير. هذه هي الصورة المشرقة. وحقق بعث أسامة أعلى النتائج، كما يقول أبو رجاء العطاردي، وقلنا ذلك في الدرس الماضي، قال: دخلت المدينة فرأيت الناس اجتمعوا، ورأيت رجلا يقبل رأس رجل، فقلت: من المقبل ومن المقبل؟ قال: المقبل عمر، والمقبل أبو بكر. والناس ينظرون، ويقول عمر للصديق رضي الله عنه، يقول له: لولا أنت لهلكنا، وهو يقبل رأسه، يقول: لما أطعناك كان الفوز والفلاح والعز والسيادة والنصر والغنيمة والسلم والسلامة لنا، لولا أنت لهلكنا. لو ظل جيش أسامة لتجرأ العرب على مدينة رسول الله وعلى الإسلام، لكن لما خرج جيش أسامة، وأنا دائما أقول هذه هي بركة الطاعة، بركة الطاعة يا فاطمة، طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، أقولها للرجال وأقولها للنساء، أقولها للآباء وللأبناء، أقولها للحكام وللمحكومين، والله لا سعادة ولا متعة في دنيانا، لا نسعد ولا ننتصر ولا نشعر بعزة ولا بمكانة إلا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقول عمر لعبد الرحمن بن عوف، يقول له: والله إن الله ما أعزنا إلا بهذا الدين، ومهما ابتغينا العز في غيره إلا أذلنا الله، كما يقول الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. العز والنصر لمن أطاع الله، الغنى والسيادة لمن أطاع الله، والذل والخسران والهوان لمن عصى الله. فكانت طاعة الصديق لله سببا في نصرة دين الله. ولهذا يقول علي بن المديني: إن الله أقام هذا الدين برجلين، بأبي بكر في يوم الردة، وبأحمد ابن حنبل في يوم المحنة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم مع الصديق في أيامه، وما أحلى عيشنا مع الصديق في أيامه. نعيش معه 800 يوم وسبعة أيام نرى فيها كم جنى من الخير، وكان أول الخير هو إنفاذ بعث أسامة وتحقيق سيادة الأمة وعزها في أيام معدودات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الصديق، ورضي الله عن أصحاب النبي، وجمعنا بهم في دار مقامته، وألف بين قلوبنا. نرجو التنبيه على أن إمام المسجد في صلاة القيام في شهر رمضان المبارك هو الشيخ ماجد فاروق، وغير صحيح ما أعلنه أحد مواقع النت أن هناك شيخا آخر. لا، إن شاء الله بإذن الله يكون معنا الشيخ ماجد، حتى وإن كان معنا شيوخ أخر فضلاء، لكن يكون هذا في صلاة التهجد، لكن صلاة القيام إن شاء الله يكون معنا الشيخ ماجد. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا لرمضان، وأن يسلمه لنا، وأن يتسلمه منا مقبولين بحوله وقوته، هو خير الغافرين. وأن يبلغنا رمضان ونحن في أتم العافية والنعمة، وأن يقسم لنا فيه من العمل الصالح ما يبلغنا رضاه، وأن يهيئ لنا قبله وفيه وبعده توبة نصوحة يغفر لنا ربنا عز وجل بها ما مضى من ذنوبنا. وأستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.